كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس، ونستكمل سويا القراءة في متن العقيدة الطحاوية، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين والثبات عليه. تفضل أخي الشيخ سعيد، تفضل اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، ونشهد أنه كلام رب العالمين.
طيب، نقرأ جملة جملة ثم نستكمل إن شاء الله. نأخذ الجملة الأولى، قال الطحاوي رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا مثل ما تقدم معنا في المراد بأهل القبلة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فهذا معنى المراد بأهل القبلة، فكل من أظهر الإسلام، نطق بالشهادتين، واستقام عليهما، والتزم بالإسلام ودخل فيه، هذا مسلم. وقوله أهل قبلتنا، هؤلاء يسمون أهل القبلة. لماذا سموا أهل القبلة؟ أخذا من هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا. واستقبال القبلة يكون في الصلاة، وهذا علامة أنه مسلم، علامة إسلامه. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين، كل من أظهر الإسلام نحكم عليه بماذا؟ بالإسلام، بما ظهر. والأصل في المسلم السلامة. الأصل في المسلم ماذا؟ السلامة. أم نقول الأصل في المسلم العدالة؟ ها، ما رأيكم؟
السلامة،
لأن العدالة تحتاج إلى مرتبة أعلى، تحتاج إلى توثيق وتزكية وما يدل على ثبوتها. أما السلامة فالأصل هو السلامة، فما دام أظهر الإسلام فنحكم بما أظهر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. إذن نسمي أهل القبلة، ماذا نسميهم؟ نسميهم بالإسلام، نقول هؤلاء مسلمون ومؤمنون ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذا أصل عظيم، وهو أنه إذا ثبت تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو ردهم لآيات القرآن أو نحو ذلك من علامات الكفر والنفاق، فإنه حينئذ لا يكونون مسلمين، لأن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم أو كذب القرآن أو لم يصدق بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو شكك فيه أو نحو ذلك من النواقض، فهذا علامة كفره، فهو كافر حينئذ وليس بمسلم. فالأصل في أهل الإسلام السلامة، حتى يثبت ما يخالف هذا الأصل. فإذا أظهروا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم مثل من يصدق مسيلمة الكذاب ويتبعه، فمسيلمة ادعى النبوة، فهؤلاء ربما بعضهم يستقبل القبلة، أول الأمر يستقبلون القبلة، لكن هل هم مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم أم مكذبين؟ هم مكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبي، وزعموا أن مسيلمة رسول معه ونبي معه. فالمسلم يحكم بإسلامه بما أظهر حتى يثبت ما يخرجه عن الإسلام، ولا يمكن أن يخرج من الإسلام إلا بيقين. أما الذنوب فلا تخرجه من الإسلام، خلافا لمن؟ خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة يقولون إذا ارتكب المسلم الذنوب خرج من الإسلام، وهذا مذهب ضال وخاطئ. في مقابل هذا مذهب المرجئة يقولون مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي فهو مؤمن كامل الإيمان. ولهذا نحن نحتاج أن نقيد الشرح في قوله مسلمين مؤمنين، يعني وإن كانوا إذا ارتكبوا الذنوب نقص إيمانهم ونقص إسلامهم، فليس بمجرد الاعتراف بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق به يكتفى بذلك، لأن هذا مذهب بعض المرجئة، يقولون يكفي الاعتراف والتصديق دون القول والعمل، هذا غير صحيح. لابد في الإسلام والإيمان من اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا معنى قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، يعني نصفهم بوصف الإسلام، نصفهم بوصف الإيمان، وإن كانوا ليسوا كلهم على الكمال بمجرد الاعتراف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشهادتين. هل كل المسلمين على درجة واحدة؟ الجواب لا، هم متفاضلون. نعم، ما لكن إذا ارتكب أحد منهم ناقضا من نواقض الدين وثبت ذلك خرج من إيش؟ من وصف الإسلام وخرج من وصف الإيمان. نسأل الله يثبتنا وإياكم على الإيمان وعلى الإسلام. الجملة الثانية اقرأها يا شيخ سعيد.
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله.
ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله، واللي بعدها ولا نجادل.
ولا نجادل في القرآن.
هذه ثلاث مسائل مهمة. ولا نخوض في الله عز وجل، لا نخوض في الله، لأن الخوض في الله هو الكلام بغير علم أو الكلام فيما لا يجوز الكلام فيه، وقد نهانا الله عز وجل أن نتكلم بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ونهانا الله عن اتباع الظن، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. والخوض في الله يدخل فيه البحث في كيفية صفاته، كيف صفة الله، كيف ذات الله، هذا أمر محرم وباطل ولا يمكن أن يدركه العقل البشري مهما بلغ ومهما أوتي، لأن الله عز وجل قال ولا يحيطون به علما في سورة طه. ومن الخوض المذموم الكلام في المشتبهات والكلام في الكيفيات، كيف استوى على العرش، كيف ينزل، كيف يجيء، وبعضهم يذكر هذه الأشياء ليرد النصوص الشرعية ويحرفها، نسأل الله العافية والسلامة. فالخوض في الله عز وجل يشمل الخوض في ذاته والخوض في كيفيات صفاته، ويشمل أيضا الخوض في شرعه بالتشكيك في الشريعة الإسلامية، والخوض في الدين الإسلامي، والخوض في آيات الله، كل هذا من الأمور الباطلة المحرمة في الشريعة. وأهل السنة والجماعة على طريقة واحدة يقول ولا نخوض في الله. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والإنسان المسلم قد تهجم عليه الوساوس، قد تهجم عليه وساوس شيطانية في التفكر في ذات الله ونحو ذلك، قد يلقي الشيطان الوساوس على المسلم، فماذا يجب عليه؟ وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام إلى ثلاثة أمور. الأول أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. الثاني أن ينتهي ولا يسترسل ويتوقف عن هذا التفكير وهذه الوساوس، ولا يسترسل ويستجيب لها. الأمر الثالث أن يدافعها بقراءة الآيات العظيمة، مثل قول تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يجوز للمسلم أن يخوض في الله عز وجل. أما الإيمان بما أخبر الله عز وجل عن نفسه، أخبرنا الله عز وجل أنه هو السميع وهو البصير وهو العليم وهو الحي القيوم، فكل هذه الأسماء لها معاني نؤمن بها ونصدقها وننتفع بتعظيم الله عز وجل، فنعبد الله عز وجل ونجتهد في طاعته. ولهذا أعلى مقامات الدين أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تستحضر معاني أسمائه وصفاته فتعظمه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، مقام المراقبة. هذا معنى قوله ولا نخوض في الله. ثم قال ولا نماري في دين الله. المراء مذموم في الشريعة. المراء هو المحاجة والمجادلة فيما فيه مرية، يعني فيما فيه شك وتردد. فالأمور التي ليست واضحة تمام الوضوح، هذا النقاش فيها والمحاورة فيها يسمى إيش؟ مراء. لكن المراء يدخل فيه جانب نفسي، وهو أن المتحدث يريد أن ينصر كلامه. ولهذا بعضهم يقول القول الخطأ ثم يفسر الشريعة بهذا القول الخطأ، أو يفسر الآية بهذا القول الخطأ، ثم يبحث يجادل عن هذا ويحاور في هذا، لأنه لحظ حظ نفسه يريد أن ينتصر لقوله دون النظر في الأدلة الشرعية. فالمراء في دين الله عز وجل بأن تنظر لنفسك وما قلته حتى تنصر قولك، حتى لو كان قولك بغير علم وبغير تحرير وبغير تحقيق وبغير مراجعة وتأكد. فتجد بعض الناس يماري ويحاول أن يؤيد قوله بكل شيء حتى لو بالباطل، حتى ربما لو بعضهم وجد حديثا ضعيفا أو مكذوبا لا ذهب يحتج به أو يحاول أن يعني يقوي شأنه حتى يستأنس به لنصرة قوله، وهذا من المراء المذموم. فالمراء يعني النقاش فيما فيه مرية. لماذا فيه مرية؟ يعني بعض الأمور لا تتضح للمتحدث فيبحث عن نصرتها، لكن إذا اتضحت بالدليل الشرعي فهذا جدال بالتي هي بالحق وجدال بالتي هي أحسن، فلا بأس بهذا أن يبين الحق، لكن لا يريد نصرة نفسه فقط وإنما يريد بيان الحق بدليل. وهذا يدل على وجوب مجاهدة النفس، وأن الإنسان ما يكون همه الانتصار لقول نفسه، فأنت عرضة للخطأ مهما كنت. ولهذا المراء في الدين تجد بعضهم يماري في الدين حتى يأخذ بالأقوال الضعيفة ويأخذ بالتعصب الأعمى ويقلد التقليد الأعمى ويتبع أقوال الشيوخ ويخالف الأحاديث والآيات، وربما بعضهم يقدم قول الشيخ على الآية والحديث. الشيخ ليس بمعصوم والعالم ليس بمعصوم، فلا تماري في القرآن ولا تماري في الدين. ولهذا قال الله في سورة الكهف فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، يعني جدالا بالحق الشيء البين بدون توسع، تبين الحق وتسكت. فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. قال ولا نماري في دين الله. ولا ولهذا أيضا في الحديث في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر، نسأل الله العافية والسلام. المراء في القرآن كفر، وهذا المراد به والله تعالى أعلم التشكيك فيه، التشكيك بغرض جحده وتكذيب آياته، فهذا نسأل الله العافية والسلامة يعتبر من إيش؟ الكفر. ومن ذلك أن بعض الناس يماري في الدين فيرد الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تجرأ بعضهم قال حتى الأحاديث التي في البخاري ومسلم ما نصدق، يزعم هكذا يقول ما نصدق أن الرسول قالها ولا نؤمن بذلك. لماذا؟ يقول لأن عقلي وكذا. هذا يدل على أنه مماري في الدين، يماري في دين الله عز وجل، يماري يتبع هواه ولا يتبع الهدى. عقولنا مهما أوتيت هي عرضة للخطأ والتغير والتجدد، واليوم يبدو لك رأي ثم غدا ترجع عنه ويظهر لك ضعفه، فكيف تجعل هذه العقول حاكمة على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ترد بها الأحاديث الصحيحة الثابتة المتواترة؟ فمن رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة كما قال السلف الصالح رحمة الله عليه. ولهذا قال ولا نماري إيش في دين الله. إذا جاء الحق اقبله، إذا جاء الحق بالدليل من القرآن ومن السنة اقبله، لا تماري، لا تتهرب، لا تحاول أن تنتصر لرأيك وتجلس تجادل الآخرين وتضيع الأوقات بالمراء. بقي معنا مسألة إيش؟ ها؟ الجدال. قال ولا نجادل في القرآن. أيضا الجدال تقدم في الحديث المراء في القرآن إيش؟
كفر.
هذا رواه أبو داود في سننه صحيح، في سند صحيح صححه أهل العلم، وكذلك رواه الإمام أحمد وغيره. فالمراء في القرآن كفر. هنا ذكرنا من معاني الجدال الباطلة كما قال الله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني ليردوا به الحق. الجدال بالباطل أنواع. الجدال بالباطل ربما يجادل ليشكك في القرآن ويقول إنه ليس كلام الله وإنما هو كلام بشر، كما قال الكفار الأولين، كما قال الكفار الأولون إن هذا إلا أساطير الأولين، أو قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، وقالوا هذا قول كاهن، وقالوا هذا قول شاعر، وحاولوا أن يختلقوا الأشياء. كل هذا تكذيب القرآن. هؤلاء الكفار الأولون لهم وراث إلى الآن من الزنادقة والمستشرقين والمنصرين وأعداء الدين، لا زال هناك من هؤلاء الكفرة من يردد كلام الكفار الذين حكى الله أقوالهم في القرآن. هذا نوع من المراء في القرآن، ولهذا لا يجوز لنا أن نروج أقوال هؤلاء المجرمين المكذبين الجاحدين. هذا من الجدال في القرآن، ولا نجادل في القرآن، نؤمن أنه حق كلام رب العالمين. أيضا من الجدال في القرآن بالباطل أن يرد المعاني الصحيحة لهوى في نفسه أو لعصبية، عصبية لمذهبه أو طائفته أو بدعته، أو يرد الحق لشبهة طرأت عنده، أو يرد الحق بالكذب والبهتان والافتراء على الله وعلى رسوله. ولهذا في طوائف من أهل البدع من يكذب على الله عز وجل ويكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويروج الكذب على الله وعلى رسوله ويفتري ولا يخاف من الله. هؤلاء جادلوا بإيش؟ بالباطل ليدحضوا به الحق. ولهذا أهل العلم يقول ولا نجادل في القرآن، كل هذه الطرق باطلة. أيضا من الجدال في القرآن بهذه الطريقة الكفرية المخرجة من الملة من يزعم من العلمانيين المتأخرين أن القرآن قابل للنقد. عجبا لهؤلاء، هذا الكلام من قاله فهو كافر بالله العظيم. كلام الله حق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لكن هذا الكلام كما قال الله ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. هؤلاء مكذبون للرسل، مكذبون للرسالات، مكذبون للقرآن. ولهذا بعضهم يقول القرآن يعني هو لا بد أن نعرف أن بشرية القرآن يعبر بهذه الطريقة. إيش معنى بشرية القرآن؟ يعني أنه قوله إيش؟
قول بشر.
قول بشر. إيش قال الله في سورة المدثر؟ ها؟ عن الكافر هذا، إن هذا إلا قول البشر، قال الله سأصليه
سقر.
هذا ليس قول البشر، هذا قول من؟ قول رب العالمين. الله عز وجل أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكل هذه من الأشياء التي تتردد، بعضهم يقول القرآن من التراث، والتراث لا بد من تمحيصه. سبحان الله، هؤلاء كفار أعداء لله ولرسوله وأعداء لدين الإسلام، فيجب فضحهم ويجب كشفهم للمسلمين حتى لا يعني يشتبه على الجهال والأغرار والسذج مثل هذه المقالات الخبيثة الكفرية. فنرجع مرة ثانية نقول الجدال في لغة العرب من الجدل، والجدل هو لف الشعر ونحوه، ومنه الجديلة. فالجدل يكون له قوة، فالمجادل غير المحاور. المحاور هو أي نقاش بين طرفين، لكن المجادل عنده يعني لدد وعنده شيء من الخصومة حتى يثبت صحة ما يقوله. ولهذا الجدال في الأغلب غير محمود، في الأغلب إنما يحمد منه ما كان لنصرة الحق وما كان بالتي هي أحسن. ولهذا ينبغي لمن يريد أن ينشر الحق ويبينه أن يكون بعلم، كلامه بعلم وبالدليل وبالحجة الشرعية والعقلية والفطرية، ويستخدم الأدلة الصحيحة. والقرآن اشتمل على أصول الأدلة الصحيحة، الأدلة العقلية والأدلة الشرعية والأدلة الفطرية والأخبار الصادقة والأحكام العادلة. فلهذا ينبغي أن يتفطن أهل العلم وطالب العلم لما في القرآن من الحجج العقلية والبراهين الصحيحة اليقينية في الرد على أهل الباطل، ويستفيد من طرق القرآن في الرد على أهل الباطل. فلهذا نقول الجدال يكون بالحق تارة ويكون بالباطل تارات، صح ولا لا؟ ولهذا يجب على المسلم أن يلزم الطريقة الصحيحة وهي الجدال بالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا في موضع في سورة النحل. وفي سورة العنكبوت قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. بعض الناس معاند يريد الباطل حتى لو تبين له الحق لا يريده، فهذا لا يجادل، يلقى الحق ولا تناقش معه. حتى بعض المبتدعة سواء من الجهمية والمتزلة والأشاعرة أو المتصوفة أو الشيعة أو غيرهم، تجد بعضهم متعصبا لباطله، فهذا تلقي الحق ولا تجادل معه. أسمع الناس الحق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والمعاني الصحيحة التي تضمنها كلام الله وكلام رسوله، ولا تدخل معهم في المناظرات وإضاعة الأوقات لقوله إلا الذين ظلموا منهم. وفي الحج قال ولا جدال في الحج، يعني تمسك لسانك عن الكلام بالباطل وعن إضاعة الأوقات باللدد والخصومة، تبين الحق حتى في الحج، يبين الحق. المراد الجدال بالباطل أو بغير علم أو بإضاعة وقت لنصرة قولك، وإنما تبين الحق بدون لدد وبدون خصومة وبدون اندفاع حتى تظهر أنك متعصب لقولك وتنظر لحظ نفسك. هذا من الجدال في القرآن. في نوع آخر من الجدال في القرآن وهو إنكار القراءة الثابتة، ورد في هذا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن أنزل على 7 حروف، والقراءات أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على عدد من القراءات. فبعض الناس لجهله ربما إيش ينكر إيش قراءة ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الجدال في إيش في القرآن، ولا يجوز مثل هذا. أيضا من الجدال في القرآن وهو من المذموم أن يفسر القرآن بالرأي وبالظن. فالقرآن لا يجوز أن تفسره برأيك مهما كنت، إنما يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة الصحيحة وبأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم وعلماء أهل السنة والجماعة وبما تقتضيه اللغة العربية. أما التفسيرات المخترعة والمتكلفة والمبتدعة أو تنزيل بعض الوقائع العصرية وتفسير القرآن بمقتضاها مع أنها قد تتغير وقد تتبدل ويسمون هذا الإعجاز العلمي، فيدخل في هذا أن ينسب إلى القرآن ما ليس منه. فبعض النظريات قابلة ليش الصواب والخطأ وقابلة للدراسة، فيأتي بعض الناس يستعجل ويقول المراد بهذه الآية هو كذا وكذا بمسمى الإعجاز العلمي ولا يتثبت. فهذا كله من إيش؟ الجدال بالباطل ومن التفسير بالرأي، ويجب الحذر من هذه المسالك. هذا أيها الإخوان، هذا أيها الأخوة الكرام معنى قوله ولا نجادل في القرآن، ولا نجادل في القرآن، فيجب الحذر. مما ورد أيضا في السنة في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتدارؤون في القدر، يتدارؤون يتدافعون يعني في النقاش، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، يعني هذا يحتج بآية ويقول هذه الآية ترد عليك، والآخر ينزع بآية يقول الآية ترد عليك، فكأن المستمعين لهم يظنون أن القرآن يعارض بعضه بعضا. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتدارؤون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه الرمان، حب الرمان يعني من الغضب، غضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وقال بهذا أمرتم؟ إن كتاب الله لم ينزل يكذب بعضه بعضا، إنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما علمتم منه فقولوا، وما لا فكيلوه إلى عالمه، وما لا فكيلوه إلى عالمه، يعني فوضوا أمره إلى الله عز وجل، يقولوا نسكت عن هذا، وكلوه إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو العالم. أما فلهذا يجب عليك أن تتكلم بغير علم، تتكلم بعلم ولا تتكلم بغير علم، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، لا تتكلف، فقل الله أعلم، لا أدري، سنبحث، نبحث في هذه الآية، نبحث في تفاسير العلماء الموثوقة، تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير الطبري، تفسير البغوي، وهكذا من المعاصرين تفسير السعدي، نراجع تفسير الآية حتى نقف على المعنى الصحيح، ولا تتكلم بغير علم. هذا أيها الإخوة الكرام يعني التعليق على قوله ولا نجادل في القرآن. كمل يا شيخ.
ونشهد أنه كلام رب العالمين،
كلام
رب العالمين،
نعم،
نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله على آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه، ولا نخالف جماعة المسلمين، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.
يقول ونشهد أنه يعني القرآن كلام رب العالمين، ونشهد أنه كلام رب العالمين، قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. وقال تعالى في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والآيات في هذا المعنى كثيرة، هذا الكتاب عزيز وكتاب مبين وهو الحق وهو القرآن، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الحمد لله على هذه النعمة العظيمة، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو كلام الله عز وجل. قال تعالى عن الكفار ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذا القرآن كلام رب العالمين سبحانه، تكلم الله به حقيقة، تكلم الله به حقيقة، وهو القرآن منزل من عند الله عز وجل، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من حكيم حميد، والآيات في هذا كثيرة، نزل به الروح الأمين، كل هذا يدل على أنه منزل ممن؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي تكلم به، وسمعه من؟ جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين، لأنه مؤتمن، لا يغير ولا يبدل ولا يزيد ولا ينقص، ولا يتهم بالخيانة كما فعلت اليهود، فإنهم زعموا أن جبريل عدو لهم من الملائكة، وكذلك بعض غلاة الشيعة يقولون أن الرسالة لعلي بن أبي طالب ولكن جبريل خان وأعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم، كل هذا من التكذيب لله عز وجل، لأن الله سماه الروح الأمين، سماه الله عز وجل الروح
الأمين.
الأمين. أما اليهود فجعلوه عدوا لهم، قال تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، من عادى جبريل فقد عاد الله وعاد الرسل، ومن كان معاديا وليا من أولياء الله فإنه بارز الله بالمحاربة، قال الله عز وجل في حديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فهذا جبريل وصفه الله عز وجل في سورة التكوير بأنه في سورة النجم بأنه شديد القوى، وفي سورة التكوير وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم يعني محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون. أما الآية التي في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر، قول الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فقوله في سورة التكوير وإنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين يعني جبريل، قوله هنا يعني تبليغه نسب إليه لأنه أخذه من عند الله عز وجل وتلقاه من عند الله وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الحاقة قال وإنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأه على الناس وبلغه الناس، ولكن القول يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، فالمبلغ والمؤدي رسول، فالمبلغ والمؤدي رسول، فهو يقول لكن القول الحقيقي يضاف إلى الذي ابتدأه، والذي ابتدأه هو الله سبحانه وتعالى، قال ونشهد أنه كلام رب العالمين، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، ولا يجوز القول بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية، هذا قول الأشاعرة والماتريدية وقول باطل فاسد. وكلام الله سبحانه وتعالى من أعظم البراهين والحجج من عدة أوجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يعني أن القرآن أعظم آية وبرهان أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور منه، وتحداهم أن يأتوا بسورة منه، وتحداهم أن يأتوا بحديث منه، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فليأتوا بسورة، فأتوا بسورة من مثله، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ولما في القرآن كامل قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ألفاظه ومعانيه ونظمه وسياقه وما فيه من الكفاية والهداية، كون الله عز وجل تكفل بحفظه، فيه التعريف بالله وبأسمائه وصفاته، وفيه بيان كمال الشريعة ومحاسنها، فيه البراهين العقلية، وفيه الدلائل العظيمة، فيه الهدى وفيه النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به. فهذا أوجه إعجاز القرآن وعظمة القرآن وعجز جميع البشر وجميع الخلق من الجن والإنس أن يأتوا إيش بمثله. فالقرآن نعمة عظيمة، نعمة كبرى ونعمة عظمى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية كلها. ولقد آتيناك، هنا منا من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد آتيناك، يمتن الله بهذا المنة، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فحينئذ يجب علينا أن نهتم بالقرآن ونعظم القرآن ونؤمن بالقرآن ونتمسك بالقرآن ونعمل بالقرآن. ومن العمل بالقرآن والإيمان به العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما من يقول نأخذ بالقرآن ونترك السنة هذا كافر، لأنه مكذب لما أمر الله به. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم، لا يمكن أن يماثل كلام المخلوقين كلام الله عز وجل، بل كلام المخلوقين ناقص، مهما أوتوا من بلاغة ومهما أوتوا من فصاحة ففيه النقص وفيه الغلط وفيه التناقض. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال ولا نقول بخلقه، لأن القول بخلق القرآن كفر. ما معنى القول بخلق القرآن؟ يعني أن القرآن مخلوق. إيش معنى قولهم إن القرآن مخلوق؟ معنى أن الله عز وجل لم يتكلم ولا يتكلم ولا أمر ولا نهى ولا شرع. بل معنى قولهم إن القرآن مخلوق إن الله عز وجل لم يرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم يقل له اقرأ، ولم يبعث أحدا من الأنبياء. فمعنى قولهم إن القرآن مخلوق إبطال جميع الشريعة، بل إبطال جميع الشرائع وإبطال جميع الرسالات. فالقول بخلق القرآن وصف لله عز وجل بالعجز، ونفي لصفة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، وتعطيل للشريعة الإسلامية. ولهذا هذا القول أجمع السلف على أن قائله كافر، وأن القول بأن القرآن مخلوق كفر. ولهذا عذب الإمام أحمد على هذا من قبل المعتزلة الضلال، فصبر رحمة الله عليه. وهذه المسألة قد بسطت في المستوى الأول في ما يتعلق بالدروس هنا عند قول الطحاوي وإن القرآن كلام الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، هذه الجملة مهمة جدا، فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال وهم الجماعة، ومن فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. وفي الحديث الآخر من فارق السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية، هذا في البخاري ومسلم. وهذا يدل على أن الجماعة يعبر عنها بالجماعة مرة ويعبر عنها بالسلطان، لأن الجماعة المراد الاجتماع على ولاة الأمر في غير معصية الله في السمع والطاعة لهم حتى تجتمع الكلمة، والجماعة يراد بها الاجتماع على الحق وعلى الكتاب والسنة والعمل بمقتضاها. فالخروج عن ولي الأمر خروج عن الجماعة، والخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة خروج عن الجماعة. فهذان الأمران متلازمان. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة، وأن يثبتنا وإياكم على الحق وعلى الصراط المستقيم. وبهذا نختم هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يتعلم دينهم ويتفقه في دينهم كل واحد من الرجال والنساء.
عليه يتفقه في دينه.